قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من صحيحه: الرقاق هي الأمور التي ترق بسببها القلوب وتلين بسببها القلوب. ومعلوم أن لين القلوب لأهل الإيمان مطلب، وأن لين القلوب عند تذكر الآخرة مطلب أيضا. وإلا فقد قال الله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فأصحاب القلوب اللينة الرقيقة لأهل الإيمان على خير، أما القلوب الغليظة القاسية التي لا تخشع فمذمومة وأصحابها مذمومون. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من قلب لا يخشع، كان يتعوذ بالله من قلب لا يخشع. قال البخاري رحمه الله: باب نفخ الصور. يفترض، وقد أورد الحديث أو التبويب في باب الرقاق، أن تذكر نفخ الصور يلين القلوب ويرققها. قال مجاهد: الصور كهيئة البوق. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وظاهر الحديث ظاهر إسناده الصحة إلا أن به علة فليحرر. قال: الصور قرن ينفخ فيه، الصور قرن ينفخ فيه، وظاهر إسناده الصحة. وفي حديث آخر أيضا سنده فيما يبدو أنه صحيح لكنه معلول أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر. في زيادة في بعض الطرق: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال مجاهد: الصور كهيئة البوق، زجرة صيحة، يعني قوله تعالى إنما هي زجرة واحدة، أي صيحة واحدة. وقد درج أهل العلم على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، ولكن هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر فيه أن إسرافيل هو النافخ في الصور؟ لم أقف، إلا أن ذكر إسرافيل ورد في عدة أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعلي يوم بدر: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر إسرافيل، أما عفوا، ومع الآخر ميكائيل، فإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. قال ابن عباس: الناقور الصور، إذا نقر في الناقور الصور الراجفة، في قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة. قال: النفخة الأولى، والرادفة إذ الله قال تتبعها الرادفة النفخة الثانية. قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فغضب المسلم عند ذلك، فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله عز وجل. يعني بقوله استثنى نفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهل هو من المستثنين أم أنه صعق مع من صعق؟ فهذا الذي أورده البخاري في هذا الحديث، إذ أورد حديثا فيه: فإن الناس يصعقون يوم القيامة. هذه إشارة إلى أن هناك صعقة ثالثة، لأن نفخة ثالثة، لأن النفخة الأولى هي نفخة الإماتة، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخة الثانية نفخة البعث والإحياء، إذ الله قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذه النفخة الثالثة: فإن الناس يصعقون يوم القيامة، أي هذا مفاده بعد أن يقوموا من النفخة الثانية نفخة الإحياء. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام، فإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق. رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه فضيلة ظاهرة للكليم موسى عليه السلام، فإذا كان ممن استثناهم الله فمن قبى، وإن كان أفاق قبل رسول الله فهي أيضا منقبة، فهي أيضا منقبة. هذا وبالله التوفيق. لم يذكر هل اقتص النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي من المسلم أم لم يقتص، ولكن لعل الانشغال والتوجيه إنما كان لشيء هو أعظم من مسألة القصاص فلذا لم تذكر، أو قد يكون لم يقتص للمسلم من لليهودي من المسلم، لأن الباعث للمسلم هو غيرته على حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله لم يقتص من أجل ذلك. ولهذا شواهد كثيرة في الشرع، إذا كان الشخص إنما فعل الذي فعل غيرة على الدين وليس للنفس حظ في ذلك قد يغتفر له ذلك، والله أعلم. وفي هذا إلقاء موسى للألواح عليه السلام والتجاوز عنه في ذلك، ومن ذلك عند من يرى صحة الخبر الرجل الذي قتل جارية لكونها نالت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يورد البخاري بعض مشاهد القيامة في أبواب الرقاب، ولم يفرد البخاري كتابا لليوم الآخر في صحيح، ولم يفرد كتابا في وصف النار، ولم يفرد كتابا في الجنة ووصفها كما أفرد مسلم والترمذي وغيرهما، ولكنه جعل ذلك أبوابا قليلة في كتب متفرقة من صحيح، فأورد بعد ذلك في كتاب بدء الخلق وبعد ذلك في أبواب التوحيد والرقاق. وجدير بمن يصنف كتبا في الرقاق أن يودعها أبوابا في ذكر الجنة والنار والبعث والحساب والمرور على الصراط، فإن كل ذلك يؤثر بلا ريب على القلب، والله أعلم. قال باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروزي، أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك، أخبرنا يونس عن أبي سلمة حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض. يا حسين ما اسم أبي هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر. تأكد أو شاك؟ لا متأكد. على كل لم يذكر لأبي هريرة بسند صحيح اسم، والذي يروى من أنه عبد الرحمن بن صخر في سنده ضعف، وإن كان أقرب الأقوال، وإلا فقد ذكر فيه نحو من 30 اسم هذا، ولا يضر ذلك، فكم من صحابي اشتهر بكنيته كأبي بكر الصديق، كأبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قوله يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أين تكون الأرض حينئذ، أين يكون الناس؟ قد قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، برزوا لله الواحد القهار. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا من أثبت الأسانيد إلى أبي سعيد الخدري. زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. قال: فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي حدث الصحابة قبل مجيء اليهودي، قال لهم: تكون الأرض خبزة واحدة يتكفأها الجبار يوم القيامة، يتكفأها الجبار بيده. فاليهودي جاء والصحابة جلوس بعد أن أخبرهم النبي، فقال: ألا أخبرك يا أبا القاسم، يعني حدثت موافقة عن غير تواطؤ، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي وذكر الحديث كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون، النون الحوت، يأكل من زائدة كبدهما 70,000. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أخبرنا محمد بن جعفر حدثني أبو حازم سمعت سهل بن سعد، أبو حازم سلمة بن دينار، قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقع. قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد. إذن لفظة ليس فيها معلم لأحد يبدو أنها هنا مدرجة، يبدو أنها هنا مدرجة على هذا الحديث، والله أعلم. إذا كان ثم سؤال فيما ذكر فتفضلوا. يقصد ما لها من فواق، فواق في الدنيا لن يفيق الشخص معها إلا يوم القيامة، هذا واضح. لا أعلم نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أسماء الذين استثناهم الله، إذ الله قال: أنفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. لا أعلم عن النبي نصا في تعيينهم، وإن كان بعض العلماء يقولون يدخل فيهم حملة العرش، وثمة أقوال أخر، لكنها أقوال مرتجلة بلا دليل. نعم، كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء، وقوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ هناك وجهان للجمع، أحدهما أنه قال: لا تخيروني من بين الأنبياء قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، وعليه يحمل قوله لما ناداه رجل: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام. والوجه الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا وهضما لحقه عليه الصلاة والسلام. في الحديث من الأدب، وإن كان القائل يهودي لكن إقرار النبي له يحملنا على سلوك السبيل. أولا، قبل أن يخبر النبي قال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة؟ فلذا فهو من أسباب إصغاء النبي له حسن عرضه لمسألته، حسن عرضه لمسألته: بارك الله عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك؟ يقول، تقول لشخص: تعالى الله يوفقك، أخبرك بأمر. فإذا قدمت هذه المقدمة استمع وأنصت. فلذا أيها الإخوة، ينبغي أن يجري ذكر اسم الله على ألسنتنا، فالألسن به ترطب: تعال بارك الله فيك، اذهب غفر الله لك، تريث صبرك الله، اسكت عافاك الله، أقبل جزاك الله خيرا، عفى الله عنك لما فعلت كذا وكذا، رحم الله والديك لما أتيت مسرعا، زادك الله حرصا ولا تعد. فاجعل اسم الله يجري على لسانك، تمتثل بذلك عدة آيات، فكل الآيات التي وردت في الذكر تنتظمك. اذكر الله ذكرا كثيرا، اللسان يرطب، الشيطان ينخنس، القلب يبيض، الله يذكرك. فاليهودي جاء وقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة؟ جرب هذا مع إخوانك ومع أهل بيتك: غفر الله لك، تعالى الله يوفقك، لما صنعت كذا؟ فهذه عبارات إذا بحثت لها عن أدلة تجد مئات الأدلة على هذا الصنيع. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. وكذا في كل الأبواب، الشياطين تنخلص والنفس تهدأ والقلوب تطمئن إذا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، حتى إنك تنكف عن الاغتياب، تنكف عن اللغو. فهذا مقصد ومطلب، ألا وهو الإكثار من ذكر الله والتذكير، حتى تذكير المعتدين: وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ربهم أعلم بهم. وهكذا خلي الكلمات كلها باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا مقصد طيب ونافع إن شاء الله، وبه طريق القلوب كذلك. بارك الله، بارك الرحمن، حتى استعمال أسماء من أسماء الله كلها أسماء حسنى متفق عليها، الرحمن لفظ الجلالة، الله أيضا يشعر: والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله، الذي نفسي وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فتذكير الناس باسم الله والاستكثار من ذلك مطلب طيب، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.